بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا حماد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. وقال: وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. الحديث أخرجه أبو يعلى، فقال رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى ابن حماد النرسي قال حدثنا حماد به. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. الحديث أخرجه ابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا أخرج هذا الحديث الإمام أحمد مختصرا برقم 8513 المجلد 14 صفحة 203. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء مما تداوون به خير ففي الحجامة. أخرجه باللفظ الأخير. وقوله في هذا الحديث: يا بني بياضة، خطاب لبعض الأنصار. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: في هذا الحديث حجة لمالك ومن ذهب مذهبه أن الكفاءة بالدين وحده دون غيره، وأبو هند مولى بني بياضة ليس من أنفسهم، والكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربع أشياء: بالدين والحرية والنسب والصناعة. ومنهم من اعتبر فيها السلامة من العيوب، واعتبر بعضهم اليسار فيكون جماعها ست خصال. انتهى. قال الحافظ الفتح: وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك، ونقل عن ابن عمر نقل عن ابن عمر وابن مسعود ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز. واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور، وقال أبو حنيفة: قريش أكفاء بعضهم بعضا، والعرب كذلك، وليس أحد من العرب كفء لقريش، كما ليس أحد من غير العرب كفء للعرب، ما هو وجه للشافعية، والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم، ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض. وقال الثوري: إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح. وبه قال أحمد في رواية، وتوسط الشافعي فقال: ليس نكاح غير الأكفاء حراما، أراد به النكاح، وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء. ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث. وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ رفعه: العرب بعضهم أكفاء لبعض، أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، فإسناده ضعيف. انتهى. وكذلك ما رواه، قال الشارح المعبود: وكذلك ما رواه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، لا حائكا ولا حجاما، ضعيف، بل هو باطل لا أصل له. سأل ابن أبي حاتم عنه أباه فقال: هذا كذب لا أصل له. وقال في موضع آخر: باطل. ورواه ابن عبد البر في التمهيد من طريق بقية عن زرعة عن عمران بن أبي الفضل عن نافع بن عن ابن عمر قال الدارقطني في لا يصح. وقال ابن حبان عمران بن أبي الفضل يروي الموضوعات عن الثقات. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه قال المنكر. وقد حدث به هشام بن عبيد الله الرازي فزاد فيه بعد أو حجام أو دباغ قال فاجتمع عليه الدباغون وهموا به. قال ابن عبد البر هذا منكر موضوع. وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية من طريقين إلى ابن عمر، في أحدهما علي بن عروة وقد رماه ابن حبان بالوضع، وفي الآخر محمد بن الفضل العطية وهو متروك، والأول عن ابن في ابن عدي، والثاني في الدارقطني. كذا في التلخيص انتهى كلام الحافظ وأخذ عنه هذا الشارح. وأصح ما قيل في ذلك من هذه الأقوال جميعا أن الكفاءة في الدين فحسب، وقد بوب عليه الشيخ رحمه الله في كتاب الكفاءة في الدين، كتاب النكاح المجلد الثالث صفحة 66. وبوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب الأكفاء في الدين، واستدل بقول الله عز وجل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. واستدل أيضا على ذلك بحديث عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله ادعوهم لآبائهم إلى قوله ومواليكم فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما علمت، فارضعيه يا سهلة تحرمي عليه وهو مولى، وقد زوجه أبو حذيفة بن عتبة ببنت أخيه وقرشي من بني عبد شمس. وساق حديث عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير قال لعلك أردت الحج، قالت والله لا أجدني إلا وجعة، قال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد من الأسود وليس بقرشي، كندي ليس بقرشي. قال الحافظ رحمه الله فإن المقداد هو ابن، وهذا القدر هو المقصود من هذا الحديث في هذا الباب، فإن المقداد هو ابن عمرو الكندي نصيب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لكونه تبنى، فكان من حلفاء قريش وتزوج ضباعة وهي هاشمية، فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب لما جاز له أن يتزوجها لأنها فوقه في النسب. وللذي يعتبر الكفاءة في النسب أن يجيب بأنها رضيت هي وأولياءه فسقط حقهم في الكفاءة، هو جواب صحيح إن ثبت أصل اعتبار الكفاءة في النسب لم يثبت. وساق في الباب حديث سهل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها، أي هذا هو المرغوب فيه عند الناس، أربع الأمور ولا مانع منها شرعا كلها مطلوبة، وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يمين يداك، والشاهد منه فاظفر بذات الدين، والمعنى اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره. قال الحافظ في كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته، أي أنها قرينة في الحياة، شريكة الحياة قرينة، أقصد صحبتها طائلة، فأمره بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظرك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية. وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه رفعه لا تزوج النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن أي يهلكهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة سوداء ذات دين أفضل. وهذا دل عليه القرآن، ولعبد مؤمن خير مشرك ولو أعجبكم، قال ولا أمة مؤمنة خير مشركة ولو أعجبتكم، أولئك يدعون النار والله يدعو الجنة المغفرة بإذنه. وقوله تربت يداك أي لصقتا بالتراب، وهي كناية عن الفقر، وهو خبر بمعنى الدعاء، ولكن لا يراد به حقيقته، بهذا جزم صاحب العمدة الحاصل دعاء عليه. ومعنى هذا الخصال الأربع هي التي يرغب في نكاح المرأة، قال القرطبي في نكاح المرأة لأجلها، فهو خبر عما في الوجود من ذلك، لا أنه واقع الأمر بذلك، بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل ذلك، لكن قصد الدين أو لا. ولا يظن من هذا الحديث أن هذه الأربع تؤخذ منها الكفاءة أي تنحصر فيها، فإن ذلك لم يقل به أحد فيما علمته، وإنما كانوا اختلفوا في الكفاءة فيما هي. وقال المهلب في هذا الحديث دليل على أن للزوج الاستمتاع بمال الزوجة من طاب إن طابت نفسها بذلك حل له، ولا فله من ذلك قدر ما بذل لها من الصداق، ولا لا ليس له شيء من مالها إلا ما أعطته. وساق في الباب ما تقولون في هذا حديث سهل بن سعد، قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا، قالوا حري إن خطب أن ينكح، أي رجل شريف، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا، قالوا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، رجل تقي خير من ملء الأرض من رجل شقي ليس بتقي فاجر مهما كان حاله ومهما كثر ماله. أي استعدل عند الله جناح بعوضة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. انتهى ما ذكره الإمام البخاري، واختياره في ذلك واضح، أن الكفاءة في الدين فقط عند الإمام البخاري، وهذا هو الصواب، وهو الذي خلق من الماء بشرا ما جعله نسبا وصهرا، وكل ابن آدم من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظام، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ولا يجوز زواج المسلمة بالكافر بالإجماع، وأما زواج المسلم بالكتابية فإن ذلك مستثنى بالآية، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. أباح الله الزواج بالعفيفة الكتابية العفيفة، إذا علم أنها كتابية يقينا وعفيفة يقينا فإن ذلك مباح، ولا شك أن هذا يذكر أهل العلم فيه ضوابط وقيود، إنما لقصد دعوتها وغيرها أولى منها إن كان هناك، بل لا ينبغي أن يغامر أن يصاهر النصارى وأن يجعل أبناءه بين يدي النصرانية، وامرأة قد لا تغتسل من جنابة، وامرأة مشركة بالله، فلا شرك أعظم من أن يقول إن الله ثالث ثلاثة، نصراني مشرك، اليهود النصارى مشركون. ولكن هذا شيء أباحه الله بضوابطه، يعني من حيث أنها محصنة، من حيث أنها كتابية، ومن حيث أمن الفتنة عليه وعلى أولاده، رب أولاده ربما تتنصر أولاده ويجالسون كافرة كتابية كافرة ويتربون عندها، ويجالسون أخوالهم يتربون عندهم إن كانوا نصارى، وغير ذلك من الأضرار التي دعت إلى أن الإنسان يتورع يجتنب، مع اعتقاد جواز ذلك لكن يبتعد كل البعد. لقد أمر الله بالتماس ذات الدين، وهذه ما عندها دين يرضاه الله، إن الدين عند الله الإسلام، فر بذات الدين. ولهذا مزيد بيان تقدم مما قد ذكرناه قبل. أما زواج المسلم بالكافر فلا بتاتا لا يجوز، قال يعني كفاءة في الدين أن يكون مسلما. قالت أم سليم يا أبا طلحة إنك رجل مشرك وأنا مسلم، فإن أسلمت تزوجتك مثلك لا يرد، ولكنك مشرك أي لا تحل، لا يحل لها ولا تحل له، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال ابن رشد رحمه الله: فأما الكفاءة فإنهم اتفقوا على أن الدين معتبر في ذلك. الخلاف في غير ما الدين معتبر عند أهل العلم، كذا في بداية المجتهد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة في الدين وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفاءة. انتهى من مجموع الفتاوى 32 317. وقال الحافظ بن حجر: واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه، فلا تحل المسلمة للكافر أصلا. انتهى من فتح الباري 1959، ونقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار. وقال العيني بعد قول البخاري باب الأكفاء في الدين، قال: أي باب في بيان أن الأكفاء التي بالإجماع هي أن تكون في الدين، فلا يحل للمسلمة أن تتزوج بالكافر حتى لو تارك صلاة كافر. أي نوع من أنواع الكفر لا يحل لها تزوج به، كما لا يحل لها أن يتزوج بها إلا ما جاء من الكتابية على ما سمعته. وفي الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وله أصول، حسنه الشيخ الألباني، وله أصول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. كيف يكون كفءا لها وهي مؤمنة وهو فاسق؟ لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا دليل على أنه ما يكون كفءا لها ولا يجوز. كلكم راع وسنن رعيته، زوج بنتك بإنسان قليل دين أو من تلي أمرها، وين الرعاية؟ وهكذا ما من عبد الله عبد يسترعيه إلا رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه كلها تدل على أنه لا يجوز إنسان أن يزوج من يرى ضعف دينه، ما هو فقط كافر، أما الكافر بالإجماع، لكن إذا رأى تفلتا عنده في دينه يلتمس صاحب الدين، صاحب السنة، صاحب الخلق الحسن. هذه أمانة، فهي أمانة عند أبيها وعند وليها، ثم تنتقل أيضا أمانة عند زوجها، وهكذا رعاية. وذكره أيضا الشيخ فيما يتعلق بكتاب التفسير عند قول الله سبحانه وتعالى: إن يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى جعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يثبت بها أن الكفاءة في الدين. وذكر هذا الحديث أيضا في الطب، التداوي بالحجامة، في باب التداوي بالحجامة. وساق الخلاف ابن قدامة في هذه المسألة كتاب النكاح. أما العيوب فلا شك إلا إذا رضيت، يعني كالجذام والبرص، أنه إن كان كذلك رضيت تزوج، وأما لا ترضى يعني مثلا هي ما فيها كفاءة، فيها الفسخ إذا أخفي ذلك، أخفى عيبا ظاهرا عليها أو أخفت عيبا ظاهرا عليه، فيها الفسخ بعد ذلك أنها تفسخ. في أول كتاب، في أوائل كتاب النكاح لابن قدامة ذكر هذه المسألة من المغني، ومن أحسن الحديث الصحيح كما ترى 2446، ومن أحسن الكلام كلام الصنعاني في سبل السلام. باب الكفاءة. وساق حديث العرب بعضهم أكفى لبعض، وقد تقدم أنه منكر وأبان نكارته وأبان ضعفه. ثم قال: والذي يقوي نعم الكفاءة في الدين، وقد اختلف العلماء في المعتبر في الكفاءة خلافا كثيرا، وله رسالة في الكفاءة هو نفسه. وقد اختلف العلماء في المعتبر في الكفاءة خلافا كثيرا، والذي يقوي ما ذهب إليه زيد بن علي ومالك، ويروى عن عمر وابن مسعود وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز، وأحد قولي الناس أن نعتبر الدين، ذكر بعض الزيدية، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لحديث الناس كلهم ولد آدم إلى آخره، وآدم من تراب، والناس كلهم والناس كأسنان المشط لا فضل لأحد إلا بالتقوى، وذكر جملة من هذا. وأشار البخاري إلى نصرة هذا القول حيث قال، وساق أدلة الإمام البخاري أو بعضها في أول باب الكفاءة في الدين، وقوله تعالى: هو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا، استنبط من الآية الكريمة المساواة بين بني آدم، ثم أردفه بإنكاح أبي حذيفة من سالم بابنة أخيه هند، وسالم مولى لامرأة من الأنصار، وتقدم حديث تقدم. فعليك بذات الدين، وقد خطب يوم فتح مكة فقال: الحمد لله، إن الله الحمد لله الذي أذهب عنكم عبية الجاهلية وتكبرها. يا أيها الناس، إنما الناس رجلا مؤمن تقي كريم إلى ربه، وفاجر شقي هين على الله. ثم قرأ الآية وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله. أجعل الالتفات إلى الأنساب من عبية الجاهلية وتكبرها، وهو من آل البيت. الصنعاني رحمه الله من أهل حجة كحلان ومن آل البيت، ومع ذلك كلامه موزون، ما تأخذه العصبية مثل هؤلاء. فعليك بذات الدين. وذكر أيضا كيف يعتبرها المؤمن ويبني عليها حكما شرعيا، أو أنها من عبية الجاهلية، كيف تعتبر ذلك؟ وفي الحديث: أربع من أمور الجاهلية لا يتركون أن لا يترك الناس، وذكر من الفخر بالأحساب الأنساب، أخرجه ابن جرير من حديث ابن عباس. وفي الأحاديث شيء كثير من ذم الالتفات إلى الترفع بها، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بني بياضة بإنكاح أبي هند الحجام، وقال: إنما هو امرؤ من المسلمين. فنبه بني بياضة الأنصار، بطن الأنصار، فنبه على الوجه المقتضي لمساواتهم وهو الاتفاق في وصل الإسلام. وللناس في هذه المسألة عجائب لا دليل عليها غير الكبرياء والترفع، ولا إله إلا الله. كم حرمت المؤمنات النكاح لكبرياء الأولياء واستعظامهم لأنفسهم. اللهم نبرأ إليك من شرط ولده الهوى ورباه الكبرياء. ولقد منعت الفاطميات في جهة اليمن ما أحل الله لهن من النكاح، لقول بعض أهل مذهب الهادوية إنه يحرم نكاح الفاطمية إلا من فاطمي، من غير دليل ذكروه، وليس مذهبا للإمام الهادي عليه السلام، بل زوج بناته من الطبريين، هذه زوج من الطبريين غير هاشمي. وإنما نشأ هذا القول من بعده في أيام الإمام أحمد بن سليمان، وتبعهم بيت رياستها، فقالوا بلسان الحال بتحريم شرائفهم على الفاطميين إلا من مثلهم حتى. وكل ذلك من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير، بل ثبت خلاف ما قالوه عن سيد البشر كما دل له عن فاطمة بنت قيس، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انكحي أسامة. قال: وفاطمة بنت ورشية فهرية أخت الضحاك بن قيس، وهي من المهاجرات الأول، كانت ذات جمال وفضل وكمال، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها أبو عمرو بن حفص بن مغيرة بعد انقضاء عدتها منه، فأخبرته أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا تضع عصا، يضع عصاه عن عاتقها، يضرب النساء معناه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فأمرها بإنكاح أسامة مولاه بن مولاه ابن مولاه، وهي قرشية، وقدمه على أكفائها ممن ذكر، ولا علم أنه طلب من أحد من أوليائه إسقاط حقه، الذين يقول أن اشترى إسقاط حقها أو حقها. وحديث أنكحي أبا هند هذا الذي عندنا ذكره بعد ذلك وما في الباب. أخرجنا من هذا الحديث بأن الكفاءة تلك الأقوال كلها مرجوحة ولا دليل عليها يثبت، أن الكفاءة في المال، أن الكفاءة في اللون، أن الكفاءة في النسب، أن الكفاءة في الطول والقصر، أن الكفاءة في المهنة والحرفة، أن الكفاءة عدة أقوال كلها ما عليها دليل. وليس واجبا عليك أن تتزوج ما لا تريد ولا تزوج من لا تريد، لكن يجب أن تعتقد هذا المعتقد الذي دلت عليه الأدلة، الذي دلت عليه الأدلة من أن الكفاءة في الدين فحسب. كان في بعض القبائل، أظنه من أهل السنة، أتى بقصيدة كان: سيدي بالتفتفة زدت علينا والتمائم والحروز، وانخطبنا عندكم قلت شريفة بنت سيد ما يجوز، الله أعلم من قريت في كتابه. أتى ذاك بقصيدة شنيعة رد بها على ذلك السني، وأنهم يعني أن لا يجوز الحمار يركب أنثى الفرس وما إلى ذلك من الكبر والغرور. هذا الكبر وضعهم الله به، هذا الكبر وضعهم الله به حتى أشربت قلوبهم الأهواء، وكفى بهذا ضعة كثير منهم على هذا، أنهم لما تكبروا صاروا من أهل الأهواء، وهذا والله خزي، وهذا والله سقوط عظيم أن يضله الله، ومن يضله فما له من هذا. بسبب الكبر أضل المتكبرون كثير من أصحاب السنة. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. أما الحجامة فقد تكلم عليها ابن القيم، وتكلم عليها في مواضع كثيرة في زاد المعاد، والكلام فيها كثير في فضيلة التداوي بها. نعم نعم.
حدثنا
وإن شاء الله في عند رص هذا الكتاب يؤخذ ما أخذناه من درس البخاري إضافة إلى هذا فيما قرأناه من زاد المعاد وغير ذلك، في ما ذكروه في الحجامة وكيف التداوي بها وضابط هذه المسألة.